بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف أيها الأحبة ما وقفنا عنده من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد العلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم في بداية هذا الكتاب المبارك. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقدم الكلام على مسائل عظيمة في مسائل توحيد العبادة، وهذه المسائل التي في الحقيقة تحتاج إلى بسط وإلى تجلية وكشف وإيضاح، كمسائل العبادة والألوهية والشرك وأيضا التوحيد كذلك. هذه المسائل الأربع ينبغي لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يهتم بها غاية الاهتمام، وأن يعرف معناها، وأن يقف على مقاصدها. فإذا تبين له هذه المسائل الأربع: العبادة والألوهية والتوحيد والشرك، ضبط مسائل التوحيد كاملة. ولهذا كان الخلل قديما وحديثا في هذه الأربع، إذ أن الناس أكثرهم لم يقفوا على حقيقة هذه المعاني كالتوحيد والألوهية والعبادة ونحو ذلك، فانحرفوا في هذه الأبواب. ولذا إذا تبين للعبد وللمسلم ولطالب العلم هذه المسائل سهل عليه كتاب التوحيد، وعرف أن كل عبادة ذكرها الله عز وجل أو أشار إليها يعلم أن صرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك. وقد بسطنا القول فيما مضى على مسألة العبادة، واليوم في الحقيقة لا بد أن نتكلم عن هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الشرك ونهى عنه. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وعندما انحرف الناس عن الجادة ووقعوا في هذا الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى رسله تترى، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختم الله جل وعلا الرسالة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فهنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك: واعبدوا الله، تقدم الكلام على العبادة، ولا تشركوا به شيئا. حقيقة الشرك ينبغي أن تتضح لنا في عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الشرك، فالشرك لغة مأخوذ من المخالطة، إذا اختلط الشيء بالشيء فقد اشترك مع غيره، ويقال طريق مشترك إذا كان لعامة الناس لا يختص بأحد دون آخر، فهذا يشترك فيه الناس، وهو عدم التميز في شيء حسي أو معنوي، هذا هو الشرك وهو المخالطة. ولذا تسمى الشركة والشركة ونحو ذلك، لأن فيها أسهما وفيها مخالطة لبعض رأس المال أو الأرباح أو نحو ذلك. أما في الإصطلاح فالشرك هو مساواة غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك هو تسوية غير الله عز وجل بالله فيما هو ماذا؟ فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما قاله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الذين كانوا يعبدون غير الله والذين كانوا يعبدون من دون الله التقوا في نار جهنم، فقال العابدون للمعبودين:
تالله لقد كنا في ضلال مبين. لماذا؟ لأننا سويناكم برب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنهم لم يسووا الله سبحانه وتعالى بهؤلاء في الخلق والملك والتدبير، إنما ساووهم بالتأله والحب والتعبد لهؤلاء. ليس الإشكال كان في توحيد الربوبية، وإن كان ثمة إشكال في العصر الحالي في توحيد الربوبية كما سيأتي معنا، لكن الشرك العام المنتشر بين الناس، بين الأمم المخالفة لدين الإسلام وبين من ينتسب إلى الإسلام، هو في شرك الألوهية وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، إنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. هذا غاية الجهل وغاية الظلم، فكيف يسوى التراب برب الأرباب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجواب الكافي. فالشرك بارك الله فيكم هو المساواة، وهذه الكلمة لها كلمات مرادفة كالند والنظير والمثيل والعدل ونحو ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو المساوي. فلما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ماذا قال ابن مسعود؟ قال: والله إنه لعظيم. ثم أي؟ انظر إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: الذي ذكرته عظيم جدا. ولم يقل: هذه يا رسول الله معلومة ليست بحاجة إلى بيان أو إلى تكرار، كما يقال اليوم إذا تكلم إنسان عن التوحيد قال: هذا أمر معلوم، هذا أمر واضح، هذا أمر ظاهر. ولكن الصحابة رضي الله عنهم يتعاظمون هذا الأمر عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: إنه والله لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أخرجاه. هذا هو الند، أن تجعل لله عز وجل ندا ومساويا له سبحانه وتعالى. وهذا هو العدل، كما قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل والمثيل والنظير والكفر والند، كل هذه الكلمات والمعاني مرادفة لمعنى التسوية بالله سبحانه وتعالى. وجرثومة الشرك، الجرثومة أي الأصل، أصل الشيء، وجرثومته عن الشرك هو التمثيل، تمثيل غير الله عز وجل بالله، أو أن يتمثل المخلوق بالله عز وجل، أي أن يتشبه به سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاستقامة: وأصل الشرك أن تعدل بالله سبحانه وتعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، أن تعدل به أو أن تساوي بالمخلوقات. بماذا؟ بشيء هو من استحقاقات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. هذا هو أصل الشرك. ويقول ابن القيم: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه بالمخلوق. يقول: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. هذا هو أصل ماذا؟ أصل الشرك. سيأتي معنا بعد قليل أنواع الشرك، كالشرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. كل هذه الأنواع أصلها وجرثومتها التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق. إذا شبه المخلوق بالخالق وقع الشرك، حتى وإن جحد وكفر وعطل ونحو ذلك. فإذا صرف شيئا من خصائص الله عز وجل كالملك والتدبير والخلق لغير الله فقد شبه غير الله عز وجل بالله، هذا هو الشرك. إذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد ساوى غير الله وعدل به وجعل له ندا ومثيلا سبحانه وتعالى بغيره. وكل هذا بارك الله فيكم، أي هذا الأصل، ما هو؟ تمثيل. هذا الأصل مبني على أصل خبيث مثله، ما هو؟ سوء الظن بالله عز وجل. إذا أساء العبد الظن بالله عز وجل ذهب إلى التمثيل. يقول المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله عز وجل وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله عز وجل إساءة الظن، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا بخلاف الملوك. هنا الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى التمثيل. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من تجريد التوحيد. يقول رحمه الله تعالى أن العبد، وهنا أشار بارك الله فيكم إلى التعطيل كما سيأتي معنا، العبد قد يتوهم بعقله الذي تلوث بتلوف خارجي كالشياطين الإنس أو الجن أو نحو ذلك أن الله عز وجل معطل عن السمع أو البصر أو القدرة أو القوة أو الرحمة، نعم، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى غيره. أو أنه يسمع ويعلم ويقدر ويملك لكن يحتاج إلى شفيع وإلى وسيط، هذا يكون في ملوك الدنيا لا في الملك سبحانه وتعالى. ولذا تجد الملوك يجعلون لهم وزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير الاقتصاد، وزير العمل، وزير كذا. لماذا؟ لكي ينظر في حوائج الشعب، أن الملك لا يستطيع، الملك لا يستطيع أن يفهم أو يعرف كل ما يجري في مملكته، فيحتاج إلى وزير، وهذا الوزير يحتاج إلى معاونين ونحو ذلك. هذا هو المخلوق الضعيف. فإذا ساوى العبد رب العزة والجلال بملوك الدنيا فقد وقع في التشبيه، وكذلك كما سيأتي معنا في الأسماء والصفات. المسألة الثانية التي تتعلق بالشرك أنواعه، فمن أهل العلم من نظر إلى مآلات الشرك وحقيقته في الآخرة من حيث الخلود في النار وغير ذلك، فقالوا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، لأن الشرك ليس على درجة واحدة في هذا الباب من حيث العذاب في الآخرة وحبوط العمل كما سيأتي. ولذا قالوا أن هناك شرك أكبر. وما هو الشرك الأكبر؟ الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل، وتسوية غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص الله. فمن سوى الله عز وجل بشيء من خلقه أو شيئا معدوما وقع في الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم. وهذا الشرك يذهب بأصل التوحيد، فإذا حل الشرك في مكان فارقه التوحيد، وإذا وقع التوحيد في مكان أو مكث في مكان فارقه الشرك، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وسبب هذه التسمية كما جاء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا حديث صحيح. وجاء أيضا على لسان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث شداد بن أوس أنه قال: كنا نعد الرياء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. فهذه التسمية تسمية شرعية على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. أما تعريفه فهذا من أكثر المسائل التي اختلف أهل العلم في تعريفه، فمنهم أي من أهل العلم من عرفه بأنه كل وسيلة يتطرق إليها أو تصبح طريقة ومسلكا وذريعة للشرك الأكبر، كل ما يكون وسيلة وذريعة للشرك الأكبر سماه بعض أهل العلم شرك أصغر، وبعضهم قال لا، هو كل ما جاء في الشرع مسمى بالشرك ولكن لا يبلغ درجة الشرك الأكبر. ومنهم من ترك هذا التعريف والثاني وقال إنه لا يعرف، إنما يمثل، يقال كالرياء أو كيسير الرياء كما قال ابن القيم، تعرفه بالمثال. وفي الحقيقة كل هذه التعاريف عندما تتأمل فيها تجد أنه يرد عليها اعتراضات. التعريف الأول الذي يقول أن كل وسيلة يتوصل بها أو تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر يسمى شرك أصغر، وهذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن ثمة أعمال هي وسائل للشرك الأكبر ولا تسمى شركا، مثل رفع القبور ومثل إيقاد السرج عليها ونحو ذلك، هذه كلها أمر منكر وبدعة محدثة في دين الإسلام لما هي من دين اليهود ونحو ذلك، ولكن لا تسمى شركا، فهذا التعريف غير مانع. ثمة أمور بارك الله فيكم تكون وسيلة إلى الشرك وليست شركا أكبر، وليست شركا أصغر حتى. أيضا مثال آخر، الصلاة في القبور، الصلاة في القبور محرمة ومنهي عنها ولا تصح. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر وتعظيم هذه البقع من المقابر، فهذه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ولكن لا تسمى شركا أصغر. التعريف الثاني وهو كل ما سماه الشرع شركا، بهذا يصبح الشرك الأصغر محدودا، بحيث لو فعل العبد فعلا أو اعتقد اعتقادا أو تلفظ بلفظ وفيه تسوية بالله عز وجل بغيره لا يسمى شركا. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه النص، وهذا أيضا غير دقيق. بقي الثالث. الثالث في الحقيقة هو منضبط نوع ما، إلا أنه قد يوهم السامع أن الشرك محصور في هذا المثال. فلو قيل لك ما الشرك الأصغر، تقول له كيسير الرياء، يظن أن الشرك كله محصور في الرياء، مع أن الشرك يتعلق بالإرادات والنيات والأقوال والأفعال. فما الحل؟ من أين نأتي بتعريف؟ والذي لم تدل عليه الأدلة نخرجه. واحد قال لولا الله وفلان، يمكن ما في نص صحيح في هذا، مع أنه شرك تسوية في تعظيم الله عز وجل وتعظيم غيره، لكن لدرجة لم تصل إلى هذا. التعريف من بدايته صحيح، يعني صح أن يقال هو تسوية غير الله بالله، نعم، في الأقوال والمقاصد والنيات والأفعال بدرجة لا تصل إلى صرف شيء من خصائص الله. هذا فيما يظهر لي هو التعريف الأقرب، هو تسوية غير الله عز وجل بالله. هو تسوية غير الله عز وجل بالله في الأقوال والنيات والمقاصد والأفعال بدرجة، يعني هو يساوي، لكن بدرجة لا تصل إلى صرف شيء من خصائص الله عز وجل لغيره. نأخذ هذا التعريف لفظة لفظة، هو تسوية غير الله بالله. من أين أخذنا هذا؟ من تسمية الشرع له شركا، لأن الشرك كما ذكرنا لكم تسوية، مخالطة، الند، الكفؤ، النظير ونحو ذلك. بما أنه يسمى شركا أصغر كما قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إذن فيه تسوية، تسوية غير الله عز وجل بالله. في الأقوال، كل شيء يقوله العبد فيه مساواة وجعل مرتبة الخالق كمرتبة المخلوق في شيء لا يصل إلى العبادة يسمى شركا أصغر، كمن يحلف بغير الله عز وجل فهو يعظم هذا المحلوف ويجعل تعظيمه كتعظيم الله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما سيأتي معنا أيضا. وأيضا فيه التسوية بالتمثيل، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، لولا البط ماذا لسرقنا اللصوص، فيه تسوية باللفظ، هل عبدوا البط أو جعلوا البط هو الوحيد الذي له التأثير في كشف اللصوص؟ لا، إنما صرخ البط أو أصدر أصواتا فتنبه أصحاب البيت للصوص ونحو ذلك، هذا فيه تسوية. وأيضا في النيات كالرياء كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا قصد العبد، ولذا قال أهل العلم يسير الرياء، لأن الرياء الكامل لا يصدر من المؤمن، إنما يصدر عافر الله وإياكم من المنافق. المنافق هو الذي ينشئ العبادة من أصلها لغير الله، يراؤون الناس، لكن العبد يقوم لله عز وجل، لكن قد يطرأ عليه شيء يسير وخرج من بيته إلى المسجد يريد الصلاة لله عز وجل، لكن عندما نظر إلى فلان فهو ينظر إليه زين صلاته، هنا دخل الرياء فأفسد هذه العبادة فقط. وأيضا الأفعال، كل فعل يظن العبد أنه سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا يكون شركا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لماذا؟ لأنه جعلها سببا، والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا في ذلك، فاعتقد أنها أن لها تأثيرا ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لها تأثير. وهذا سيأتي معنا مفصلا في الأبواب القادمة بحول الله وقوته. هناك فرق بارك الله فيكم بين الشرك الأكبر والأصغر. فالأكبر عافنا الله وإياكم يحبط جميع الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يحبط جميع الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ترك هذا العمل وترك هذا العمل الذي خالطه الشرك النجس عافنا الله وإياكم. وأيضا يختلف الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة على عقيدة أهل السنة والجماعة. والشرك الأكبر باتفاق أهل السنة أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب والشرك الأصغر يغفر؟ ها؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، وسيأتي التفصيل في ذلك في الباب الثاني عند قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود في الفارق في هذا الفارق أن الشرك الأكبر متفق على أنه لا يغفر، أما الشرك الأصغر ففيه خلاف بين أهل العلم، سيأتي تفصيله في الأبواب التي ستأتي معنا بحول الله وقوته. طيب، المسألة أو من أنواع الشرك أيضا، هنا ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أنواع الشرك من خلال مآلاته: هل يغفر أو لا يغفر، هل يخلد أو لا يخلد، هل يحبط العمل أو لا يحبطه، أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من نظر إلى تقسيم التوحيد، كما ذكرنا لكم أدلة تقسيم التوحيد في الكتاب والسنة والتقسيم العقلي أيضا، أن هذه الأنواع الثلاثة يقابلها أنواع ثلاثة من الشرك، فيكون هناك شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الشرك في الربوبية، أي أن الرب سبحانه وتعالى هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره سبحانه وتعالى فقد أشرك بربوبيته. وهو نوعان بارك الله فيكم: النوع الأول الشرك التعطيل، شرك في الربوبية أي شرك التعطيل، أي أن ينفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، وسيأتي في حقيقة معنى تسمية التعطيل شركا. فالنوع الأول من شرك الربوبية شرك التعطيل، وهذا فيما مضى كان نادرا وشاذا في البشر، منهم فرعون كما قال: وما علمت لكم من إله غيري وما رب العالمين، وغير ذلك. فهذا فرعون نفى وجود الله سبحانه وتعالى وعطل وجوده جل جلاله، فهذا هو شرك التعطيل. وأيضا كان في بعض مشرك العرب كما قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بعض مشرك العرب كانوا ينكرون أن الله عز وجل موجود أو أنه يحيي ويميت ونحو ذلك، ويزعمون أن هذا بفعل الطبيعة أو نحو ذلك. ولهذا بارك الله فيكم تجد كلام أهل العلم في هذا النوع من التعطيل الكلي قليل. لماذا؟ لأنه كان شاذ وقليل، حتى أن بعض أهل الفرق يقول هذا لا ينبغي أن تسمى له طائفة أصلا، أنه مقالات يسيرة لبعض الناس شذاذ البشر. أما اليوم عافانا الله وإياكم أصبح مذهبا فكريا، وله نظريات وله أسس وله قواعد ينطلق منها، وله دعاة ينشرونه، وله جيوش ودول تحميه وتحرسه. وقد ذكرنا لكم أنه مبني على نظريات ذكرناها لكم ممن حضر في مسجد ذي النورين في شرح العقيدة الواسطية، ذكرنا النظريات التي قام عليها الإلحاد، نظرية فرويد وداروين ودوركايم وماركس، كل هذه كل منهم أخذ جزءا اقتصاديا أو جنسيا أو اجتماعيا أو ماليا، فبنى عليه أسس وقواعد في الإلحاد. ولهذا بارك الله فيكم اليوم الثقل على طلبة العلم كبير جدا. في زمن الأنبياء كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشكلتهم مع أقوامهم في توحيد الألوهية. نعم كان هناك إشكال في توحيد الأسماء والصفات والربوبية لكن قليل، لكن المشكلة الكبرى في الألوهية. نعم، وفي زمن السلف التابعين وتابعيهم كان الإشكال في توحيد الأسماء والصفات. أما اليوم فعندنا مشكلة في توحيد الربوبية، وعندنا مشكلة في توحيد الألوهية، وعندنا مشكلة في توحيد الأسماء والصفات. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتضلع وأن يتسلح بالعلم في كل هذه الأبواب، ولا يقول هذا الأمر لا حاجة له. هذا ينتشر في الأرض، هذا الإلحاد ينتشر في الأرض ولا سيما في آسيا أو في شرق آسيا، فنسبة الإلحاد في اليابان والصين أكثر من 56%، هذا يعني عدد كبير جدا. وأيضا في أوروبا كثير منهم ينتسب إلى الديانة النصرانية ولا يعرف من النصرانية إلا اسمها، ولا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، وهذا كثير جدا في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي ألمانيا وفي غيرها. تسأله ما هي ديانتك؟ ينظر هكذا. تقول له كريسمس؟ يقول يعني ممكن. لكن تسأله هل تؤمن بالله عز وجل؟ يقول لا أؤمن بهذا، كله خرافات، لا أؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولا غير ذلك. لا نقول هذا حدثنا ولا نحن قابلناه في حقيقة، يعني تجد تسأله ما ديانتك هو ملحد، تبدأ معه من الصفر، تبدأ معه من وجود الله عز وجل، لا تبدأ معه في إثبات أن عيسى ليس إله أو نحو ذلك ولا يعرف هذا، تبدأ معه في ماذا؟ في ماذا؟ في إثبات وجود الله عز وجل. وهنا قاعدة بارك الله فيكم خذها دائما في دائما عند الدعوة إلى الله عز وجل لهؤلاء الملحدين. الملحد دائما يحاول أن يهاجمك. بماذا؟ يهاجمك بكلمة واحدة وهي كيف. يقول لك مثلا هذه الأرض يعني تتكون من مواد فيزيائية وكيميائية، فامتزج هذا بذاك واخترع ذا واصطدم هذا بهذا على بلايين السنين وكذا، ثم يبدأ يسترسل معك في ماذا؟ في كيفية خلق الكون. لا تسأله عن هذا، لا علاقة لنا بهذا، اسأله عن من. هناك مواد فيزيائية وعناصر كيميائية وكذا وكذا وكذا، لا علاقة لنا بهذا. من الذي حركها؟ من الذي مزجها؟ من الذي فجرها؟ هنا السؤال. ولهذا بارك الله فيكم دائما وأبدا الملحد على مر العصور ولا سيما في هذا العصر، إذا أراد أن يجادل الموحد يقول له كيف، أي كيف وجد الكون مباشرة. بارك الله فيك اصرف عن هذا الموضوع تماما ولا تتكلم فيه، لأنه قد يكون كذبا قد يكون صدقا، لكن اسأله عن من، من الذي فعل هذا، هنا يسكت. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل هذا الكون خلق من غير شيء؟ هذا الملحد عقلا سيقول لا. أم هو خلق نفسه؟ لا يمكن للعدم أن تكون له قوة فينشئ نفسه، لا يمكن. ولهذا دائما بارك الله فيك اسأله عن من ولا تسأله عن كيف. هذا بارك الله فيكم كما ذكرت لكم منتشر في شرق الأرض وفي غربها، ولكن للأسف الشديد بدأ ينتشر بين شباب المسلمين، فنسمع أن فلان ألحد أو أن فلان فعل كذا وكذا، بل سمعنا مما لا يصدق أن بعض من أهل العلم والفضل والتأليف والدراية والذكاء من حاد عن الصراط المستقيم وألحد برب العالمين. مثال ذلك عبد الله القصيمي، كان يؤلف ويرد على الملحدين ويرد على الفلاسفة ويرد على الزنادقة ويرد على الفرق الضالة، ثم عافانا الله وإياكم لحق بهم. فهذا أمر خطير جدا، قد يتسلل الشيطان بهذا المدخل، وهذا أيضا بارك الله فيكم قد يجد الشيطان مدخلا للإنسان بالوسوسة، فتجد كثيرا ممن يكون في أول أمره ليس على دين الإسلام كالإلحاد أو النصرانية أو نحو ذلك، ثم يسلم، فتجد بعد إسلامه يعاني كثيرا من الوسوسة، تجده يسأل طلبة العلم والمشايخ: أنا عندي وسوسة في الوضوء، أنا عندي وسوسة في الصلاة، أنا عندي وسوسة في استقبال القبلة، أنا عندي وسوسة في طهارة الثوب، كذا كذا. من أين هذا؟ من الشيطان، ويدخل معه ويدخل عليه في هذا الباب حتى يفسد عليه طهارته، فإذا أفسد الطهارة فسدت الصلاة، فإذا فسدت الصلاة قال له الشيطان: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ها؟ ثم يرده إلى ما كان عليه. هذا كثير في من أسلم حديثا أو نحو ذلك، وعليه أن يقطع هذه الوساوس وأن لا يستطرد معها. النوع الثاني من الإلحاد في الربوبية ليس إنكار وجود الله عز وجل، بل صرف شيء من خصائص الربوبية لغيره. من المتقرر أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، كل هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف فعلا من هذه الأفعال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها فقد أشرك في الربوبية. وهذا للأسف، والقلب يعتصر في الحقيقة، أن من ينتسب للإسلام عنده خلل في ماذا؟ في توحيد الربوبية، بأن يصرف شيئا من خصائص الربوبية التي أقر بها كثير من المشركين قديما وحديثا، أن يصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. مثال ذلك القرامطة، وبالأخص الإسماعيلية، هؤلاء عندهم إشكال في توحيد الربوبية. يقول المطرق ابن إدريس الإسماعيلي فيما ينسبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه رضي الله عنه أن يقول مثل ذلك، يقول عن علي، يقول: أنا أحيي وأميت، وأخلق وأرزق، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. زهر المعاني صفحة 77. ويقول أيضا وينسب هذا الكلام القبيح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه أن يقول ذلك، يقول: أنا اللوح المحفوظ، أنا أهلكت القرون الأولى، وأن ميتنا لم يمت، وأن قتيلنا لم يقتل، ولا نلد ولا نولد. أيضا نفس المصدر صفحة 76. ويقول إبراهيم ابن حاتم الإسماعيلي فيما ينقله أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحاشاه، يقول: أنا نقلت لآدم عليه السلام، ونوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وأنبأت النبيين، وأنا أرسلت المرسلين، وأنا بكل شيء عليم. الأنوار اللطيفة لإبراهيم بن حاتم صفحة 125 من كتبهم لا افتراء عليهم. ويقول أبو يعقوب السجستاني الإسماعيلي القائم، يعني الولي عندهم، القائم نال بحرف الراء مرتبة الربوبية فصار ربا للأرض. هؤلاء من؟ الإسماعيلية، الذي يخرج بعض من ينتسب للعلم والمعرفة والدعوة والوعظ ويقول أن الإسماعيلية يؤمنون بالله ربا، أي رب هذا الذي قد صرفت أفعاله سبحانه وتعالى لغيره؟ هذا إما أنه لا يعرف الإسماعيلية، وإما أنه مخادع يخدع المسلمين عافانا الله وإياكم. ويقول أيضا شخص آخر ممن ينتسب للعلم والدعوة، يقول أنا جلست مع الإسماعيلية ورأيت كرما وبشاشة وحبا للعلم والعلماء وحضورا للمساجد ونحو ذلك. نقول هذا أيضا من التدليس أو التلبيس أو الجهل المركب. لماذا؟ لأن الإسماعيلية والنصيرية والدروز وكل فرق الباطنية لا يمكن أن تظهر عقائدها لأتباعها، فكيف بربك للمخالف؟ يقول حسين ابن علي ابن الوليد الإسماعيلي بعث رسالة لأحد إخوانه في المذهب، يعني هذا الرجل أرسل إلى حسين هذا رسالة يريد أن يبين له شيئا من عقائد الإسماعيلية، يعني هذا الرجل وصل إلى مرتبة، فكتب له كتابا ثم قال له صنه عن كل أحد إلا من ذكرته لك، يصنك الله واحفظه يحفظك الله، وأنا آخذ عليك وعلى كل من أذنت له بإيقافه عليه عهد الله المسؤول المؤكد وميثاقه المغلظ المشدد، وإلا فأنت ومن وقف عليه براء منهم أجمعين، ألا نسخت منه حرفا ولا أقل من ذلك ولا أكثر، ولا وقف عليه إلا أنت أو من أذنت له بالوقوف عليه، وأنك تعيد إلي هذه النسخة بعد أن تفرغ من قراءتها. كتاب المبدأ والمعاد صفحة 101. لماذا؟ هو الآن بين له عقائد الإسماعيلية، قال له انتبه أن يقرأ هذا الكتاب أحد، انتبه أن تنسخه إلى نسخة أخرى لا حرف ولا جملة ولا كلمة، اقرأه فإذا فرغت منه لفه وارسله لي مرة أخرى. لماذا؟ أنه لا بد من التكتم، أن هذا الأمر لا يمكن أن يعني يطلع عليه الناس، لأنه كفر محض عافانا الله وإياكم. كما سمعتم قبل قليل، أنا اللوح المحفوظ وأنا أحيي وأميت وأنا أدبر الأرض وأنا كذا وكذا، من هذا الكلام الذي تمجه العقول السليمة والفطر الصحيحة. فكيف يمكن أن يقال أن هؤلاء يؤمنون بالله ربا ولكن الله عز وجل أراد فضح هؤلاء فأخرجت الكتب، أخرجها الله عز وجل فوقعت بأيدي الموحدين فردوا عليهم وبينوا عقائد هؤلاء القوم. أيضا ولا يبعد غلاة الصوفية عن الإسماعيلية في هذا الباب، أي في الشرك في الربوبية. انتبه الآن لم نصل إلى الألوهية الذي هو موضوع كتاب التوحيد، بل وصل الأمر إلى الربوبية. يقول الزبيدي في ترجمته لإسماعيل الجبرتي شيخ الطريقة، يقول إن الشيخ حضر مرة سماعا، هذا وإن كان بدعيا لكن نمشي الآن ليس لنا علاقة، يقول فلما كان في أثناء السماع إذا به قد صرخ صرخات كثيرة وجعل يجري في الطابق وهو يقول الجلبة الجلبة، ثم استقام وأخذ يشير بيده كالذي يمسك شيئا، ثم وقف ما شاء الله كذلك، ثم رجع إلى السماع. فلما كان بعد ليال وصل الشيخ يعقوب المخاوي وأخبر أنه حصل عليهم في البحر ليلة كذا ريح عاصف وتغير البحر حتى أشرفوا على الهلاك، وقال أي هذا يعقوب، فقلت يا شيخ إسماعيل الغارة يا أهل ياسين، قال فرأيته والله بعيني وقد أقبل على وجه الماء كالطائر وأمسك الجلبة يعني كالقارب بيده حتى استقرت، حتى مشرك العرب لم يفعلوا ذلك، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى المشركين مشركي قريش إذا ارتفعت الأمواج في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا عندما ارتفعت الأمواج في السفن بدأ يستغيث عافانا الله وإياكم بشيخ الطريقة الذي يملك أنه ينقذهم من هذا. ويقول هذا الكلام بارك الله فيكم في طبقات الخواص صفحة 102، وقال أبو بكر العطاس الحبشي وحكى سيدي رضي الله عنه، يعني هو يقول رضي الله عنه أما أنا حاشا أن أقول هذا، عن الحبيب بن عبد الله بن عمر بن يحيى أنه لما وصل إلى مليبار دعا دخل على الحبيب علوي بن سهل فرأى في بيته تصاوير طيور وديكة وغيرها، فقال يا مولانا إن جدك، يعني أنه ينتسب إلى آل البيت، قال إن جدك صلى الله عليه وسلم يقول يكلف الله صاحب هذه التصاوير يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. فقال له حبيب العلوي عاد شيء غير هذا؟ يعني عندك غير هذا الكلام؟ قال لا. قال والعياذ بالله، فنفخ الحبيب علوي تلك التصاوير فإذا الديك تصرخ والطيور تغرد، نفخ فيها الروح والعياذ بالله. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه التصاوير الله عز وجل يكلف من صورها يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وقال وليس بنافخ. هذا يقول عندك غير هذا الكلام؟ عندك غير هذا الحديث؟ قال لا. قال إذن ها، فنفخ فيها والعياذ بالله كما يقول، فإذا الديوك تصرخ والطيور تغرد. ويقول أيضا أحمد التيجاني، هذا الكلام السابق في تذكير الناس بكلام أحمد العطاس صفحة 55 بعد 100، يقول أحمد التيجاني هو المؤسس للفرقة التيجانية، قال الولي يحيي الموتى إن أراد ذلك يحيي الموتى، فينادي الروح فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة. ويقول أيضا هذا في جواهر المعاني، وهذا الكتاب موجود منتشر في السنغال في النيجر في لا سيما في غرب إفريقيا. ولهذا قال بعض الدعاء من زملائنا في وزارة الشؤون الإسلامية أن الإشكال عندهم هذا بعث للدعوة إلى الله عز وجل في السنغال. قال الإشكال عندنا ليس في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الآن مرحلة أخرى. يقول الآن الدعوة والمشكلة والمعترك والمعركة بيننا وبين هؤلاء في توحيد الربوبية. الآن نريد أن نقرر فقط توحيد الربوبية فضلا عن أن صرف العبادة لغير الله عز وجل. ويقول أيضا الخرافي المعاصر محمد بن ناظم الحقاني النقشبندي المعاصر الآن، يقول انظر إلى هذا الكلام القبيح، يقول ليس لنا أن نخاطب رب العزة والجلال مباشرة، لكن يمكننا أن نخاطب القطب المتصرف. ثم قال الأقطاب رجال الله عز وجل، وأنهم ينظرون إلى اللوح المحفوظ ويدبرون الأمور، وبالأخص سيدنا القطب المتصرف. انتهى كلامه قبحه الله، وهذا المقطع موجود منتشر في مواقع التواصل. فالصوفية بارك الله فيكم، أعني غلاتهم، عندهم هذه الألفاظ القطب الغوث ونحو ذلك. القطب ما هو؟ القطب يقولون أن هناك أربعة أقطاب، يقسمون الكرة الأرضية إلى أربعة أقسام، كل قطب يتصرف بها، يدبر الأمر، ينبت الزرع، ينزل المطر، يحيي الموتى، وينقذ من يشاء، ويدبر كل شيء. كل ربع من الأرض له قطب، فإذا استغاث به الناس سمي غوثا. إذن القطب هو الذي يدبر الأمر، فإذا استغاث به الناس وطلبوا منه المدد كما تسمع هذا يسمى الغوث. انظر إلى الإشكال والمصيبة الكبرى في توحيد الربوبية عند من؟ عند غلاة الصوفية عافانا الله وإياكم. وأيضا من الفرق التي ضلت في توحيد الربوبية القدرية المعتزلة، فمن شدة ضلالهم وزعمهم تنزيه الله عز وجل أنهم نفوا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، فجعلوا العبادة يخلقون أفعال أنفسهم، فجعلوا مع الله عز وجل خالقا آخر. يقول القاضي عبد الجبار اتفق كل أهل العدل، من هم أهل العدل؟ معتزلة، لأن من أصولهم الخمسة العدل. ما هو العدل؟ كلمة جميلة العدل، لكنهم يزعمون فيها أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. قال أجمع أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال أن الله عز وجل خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. يقول الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد بل هم الذين خلقوا أفعالهم. وفي هذا جاء الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. لماذا سموا القدرية بمجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يزعمون أن ثمة خالقين لهذا الكون، إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء يزعمون أن الله عز وجل يخلق الخير ولا يخلق الشر، بل الذي يخلق الشر هم العباد عافانا الله وإياكم. النوع الثاني هو الشرك في الألوهية، وهذا الشرك هو مساواة غير الله عز وجل بالله في أنواع العبادة التي تقدم ذكرها وتعريفها وضابطها وأركانها وشروطها. أن يصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف شيئا لغير الله عز وجل من هذه الأنواع التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها فقد أشرك في الألوهية. وهذا النوع هو الذي سيعالجه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. النوع الثالث هو شرك في الأسماء والصفات. فقديما أشرك بعض العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله عز وجل، فجعلوا لأصنامهم أسماء مشتقة من أسماء الله، فسموا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة من المنان، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا الشرك في الأسماء والصفات أيضا على نوعين. النوع الأول شرك التمثيل، وهذا واضح وظاهر أن الإنسان يمثل رب العزة والجلال بغيره من المخلوقات. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المشبه هو الذي يقول بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، فمن قال هذا فقد شبه الله عز وجل بخلقه. وهذا أيضا مأخوذ، وأصل من وقع في هذا التمثيل هم اليهود. فمن قرأ التوراة المحرفة ولا سيما سفر التكوين وسفر الخروج يرى أن اليهود من أشد الناس تشبيها وتمثيلا لله عز وجل بمخلوقاته. أما التلمود فحدث ولا حرج، ففيه التشبيه الفج، أن الله عز وجل يحزن كما يحزن المخلوق، ويبكي تعالى الله وتقدس، ويندم ويختبئ، وغير ذلك من هذه الأمور. والتلمود من أخبث الكتب التي يعتمد عليها اليهود، وهم يجعلون التلمود أفضل بمراحل من التوراة. يقولون من يعني تفقه في التلمود فهذا أمره جيد، يعني طالب علم لا بأس به، لكن من تفقه في التلمود، والتلمود انقسم إلى قسمين: المشناه والجمارة. المشناه كالمتن، والجمارة الشرح لهذا المتن. يقولون من تفقه في التوراة هذا أمره طيب، هذا أمر جيد، لكن من تفقه في المشناه هذا حاز فضيلة، هذا وصل إلى مرحلة فاضلة. ولكن إذا عرف الجمارة التي هي الشرح فهذا قد حاز كل فضيلة. ما هو التلمود؟ التلمود هو روايات، كما عرفها من كتب في هذا المجال، هي روايات الحاخامات يرويها جيل عن جيل، هي روايات يرويها الحاخام عن حاخام ثاني أو هكذا. فهذه الروايات مثل كما يقال الآن متون الفقهية عند أهل السنة أو عند المسلمين، متن فقهي ثم يأتي حاشي عليه ونحو ذلك، هذه هي ما اسمها؟ لا، التلمود. نعم، التلمود تنقسم إلى قسمين: مشنا وجمارة. طيب، وأيضا ممن وقع في التمثيل فرقة معاصرة نشأت يعني قبل 100 سنة أو نحو ذلك، الفرقة القاديانية، وهذه قد رددنا عليها وعلى المتنبئ هذا الزنديق في شرح العقيدة الوسطية، وأيضا على ضلاله وادعائه للنبوة أيضا هو ممثل عافى الله وإياكم. يمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه. يقول هذا الطاغوت قبحه الله، يقول: نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله عز وجل بأن له أياد وأرجلا كثيرة وأعضائه بكثرة لا تعد ولا تحصى، وفيه ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها، وهو تعالى كمثل الأخطبوط، انظر إلى التشبيه، وله عروق كثيرة تمتد إلى أنحاء العالم. توضيح المرام للغلام مرزا أحمد القادياني صفحة 75. هذا أيضا من البلاء العظيم الذي يزعم أن التشبيه لا وجود له اليوم، موجود من هذه الفرق التي تنتشر ولا سيما في أوروبا وفي إفريقيا، وأيضا الرافضة ففي بداية أمرهم كانوا مشبهة، كانوا يتبعون هشام ابن الحكم، هذا كان عنده غلو في التشبيه، يصف الله عز وجل بصفات المخلوقات، يقول أن الله عز وجل يسمع ما نسمع ويرى ما نرى، وله يد كيدي ورجل كرجلي أو نحو ذلك. ثم انقرضت هذه الفرقة من الرافضة وتبنوا بعد ذلك وتقلدوا مسلك الجهم ابن صفوان، وهو النوع الثاني، وهو شرك التعطيل، وهذا الذي رفع رايته وأسس قواعده الجهم ابن صفوان. ثم توارث الناس أو توارثت هذه الفرق مقالات الجهم، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، وتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. كل الطوائف التي تراها اليوم في علم الكلام إنما أخذت هذا الكلام عن الجهم ابن صفوان رحمه الله تعالى. وأيضا هنا، نعم، ماذا قلت؟ رحمه الله، قبحه الله، فهين رحمه الله؟ هذا سبق لسان. الجهم بن صفوان هو الذي أسس قواعد التعطيل عافانا الله وإياكم، ولا يجوز الترحم عليه لأنه ماذا أجمع أهل العلم على كفره، بل قالوا أن الجهم بن صفوان لم يكفره العلماء، هو كفر نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه يقول أن العلم هو المعرفة، أو عفوا أن التوحيد والإيمان هو المعرفة، ويقولون أجهل الخلق بالله عز وجل الجهم بن صفوان، أنه يقول أن ربه الذي يعبده لا يسمع ولا يرى ولا يغني عنه شيئا وهو في كل مكان، هو كالهواء لكنه ليس هو الهواء، هذا من أجهل الناس بالله عز وجل. فإذا انتفت المعرفة فقد حكم الجهم ابن صفوان قبحه الله على نفسه بالكفر. هنا أيضا يعني قد يستشكل بعض الناس أن كيف يكون الشرك تعطيل، أو عفوا أن التعطيل شركا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الكافية الشافية في نهايتها أو في قريب من النهاية، يقول: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذكانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان، فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمانه. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، ما الأمر؟ فزع العباد إلى غيره، فزع العباد إلى سواه، وكان ذلك من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد ذاني، فمعطل التوحيد حتما ذاني تعطيلان، قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والمعنى بارك الله فيكم أن المعطل عندما يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته، فالعبد محتاج إلى رب رحيم، رب سميع، رب عليم، رب قادر، مالك، يسمع وينفع ويضر ويعطي ويمنع، صحيح؟ إذا تعطلت هذه الأسماء والصفات فزع العباد إلى إله غيره، فإذا فزع العباد إلى غيره وقعوا في الشرك. ما السبب؟ التعطيل. حتى هذا الملحد الذي يزعم كما ذكرنا قبل قليل أنه لا يعبد أحدا أو أنه لا يعترف بالرب سبحانه وتعالى، هو أيضا مشرك. لماذا؟ لأنه عبد أو عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه وعقله الفاسد وفطرته المتخبثة بهذه الأشياء الأفكار الرديئة أملت عليه أنه لا إله فتبعها وعبدها وذل لها وأطاعها وصدقها وآمن بها. هذا هو الإلحاد وهذا هو التعطيل. ولهذا بارك الله فيكم لماذا يعني السلف صاحوا بهؤلاء، أنك إذا عطلوا الأسماء والصفات وعطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى وعطلوا صفاته العليا وأسمائه الحسنى إلى من يفزع العباد؟ إذا كان الله عز وجل لا يرحم فالعبد سيضطر إلى من يرحمه، إذا كان الله عز وجل لا يسمع سيضطر العبد إلى أن يدعو ويناجي ويبتهل لمن يسمعه. صحيح؟ هذا هو، هذا هو أصل الشرك عفى الله عنكم، هو التمثيل، أنه ماذا؟ شبه الله عز وجل بخلقه فعطله ثم صرف شيئا آخر لغيره سبحانه وتعالى. هذا يا أحبة ما يتعلق بالشرك في هذه المستعرف وأنواعه وانحرافات الفرق الضالة في هذا الباب. قال جل وعز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه نكرة، شيئا نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا هذا نهي، ولا تشركوا نهي وليس نفي، وأيضا النفي والنهي والشر إذا جاء في سياقه شيء نكرة فإنه يدل على العموم كما هو معروف في أصول الفقه، فمن علامات العمومات إتيان النفي والنهي والشرط مع النكرة، فإذا أتى النهي أو النفي أو الشرط مع النكرة فإنها تعم كل شيء. فالإنسان لا يعبد شيئا غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، سواء كان هذا الشيء حقيرا أو كان عظيما، كان علويا أو سفليا، كان قريبا أو بعيدا، كان حيا أو ميتا، كان هذا الشرك صغيرا أو كبيرا أو نحو ذلك. فهنا نفي لكل شيء يعبد من دون الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.